السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل. وهذا هو المجلس الثاني والأربعون من ذلك الشرح، وكنا لازلنا مع كتاب الإيمان، قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. قال البخاري ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. كل هذه متابعات لشعيب بن أبي حمزة الذي يرويه هنا عن الزهري، البخاري أتبع روايته بعدة متابعات. قال ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. وقد أخرجه البخاري هذا الحديث في موضع آخر في الصحيح في كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. وساقه من حديث محمد بن غرير الزهري عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب بإسناده. لكنه ذكر فيه في رواية كتاب الزكاة التي هي من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري، ساق فيه أن زيادة ليست في هذا الطريق الأول الذي في كتاب الإيمان، وهو قول سعد في أول مراجعة له للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررت. يعني كانت المحاورة هذه في بدايتها سرا، ما كانتش كده على الملأ. قال: فساررت فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. الحديث. وفي الموضع الثاني اللي هو في كتاب الزكاة أيضا بعده قال البخاري وعن أبيه عن صالح عن إبراهيم بن سعد يعني عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي يحدث هذا، فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي، ثم قال: أقبل أي سعد، تعالى يعني، إني لأعطي الرجل، قال أبو عبد الله: فكبكبوا قلبوا مكبا. أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت: كبه الله لوجهه وكببته أنا. وسيأتي بيان المراد البخاري بذلك الكلام وتفسيره لهذه اللفظة على وفق ما يذكره أهل اللغة. وأخرج أيضا مسلم هذا الحديث في الصحيح من طرق عدة، من طريق ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن الزهري، وعن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب الزهري عن الزهري أيضا، وعن الحسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الزهري كرواية البخاري التي هي في كتاب الزكاة، وعن الحلواني عن يعقوب عن أبيه عن صالح بن كيسان عن إسماعيل بن محمد عن محمد بن سعد عن أبيه كالرواية التي ذكرها البخاري بعد الرواية الثانية تعليقا، وعن إسحاق بن راهوية وعبد بن حمير عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. هذه طرقه في الصحيحين، فالحديث متفق على صحته كما هو بين. قول البخاري رحمه الله تعالى في ترجمة الباب: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. ابتداء هو في العبارة باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، إيه لا يحصل؟ إذا هذه شرط، إذا أداة شرط، والشرط لا بد له من جواب، أين جواب الشرط هنا لم يذكر. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، وأكمل الكلام ولم يذكر جوابا للشرط، وإنما حدث الجواب لأنه ظاهر. الجواب عادة يحذف إذا كان معلوما أو كان مما يمكن أن يقع في نفوس الناس من غير تنصيص عليه، فهنا يكون المعنى إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة فلا ينتفع به صاحبه لا في الآخرة على الأقل. إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة يعني كان إسلاما ظاهريا، إسلام المنافقين أو إسلام الخائفين ممن لم تطمئن قلوبهم، فإنه لا ينتفع به صاحبه في الآخرة، كان هذا هو جواب الشرط المحذوف. قول البخاري رحمه الله: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، لا يبين أن الإسلام في منه على الحقيقة ومنه على غير الحقيقة، يعني على الحقيقة على حقيقته الشرعية، على حقيقته الشرعية اللي هو الإيمان، إن هو مرادف للإيمان يعني الذي ينفع عند الله تعالى، الإسلام الحقيقي والإسلام الظاهر والباطن الذي يقابل الإيمان. كما ذكرنا آنفا في مطلع هذا الكتاب أن هناك كلام طويل من العلماء في مسألة الإيمان والإسلام، هل هما واحد، هل هما متساويان أو مختلفان، وقال بكل قول جماعة من السلف، ولكن الأكثرين من أهل العلم من السلف وغيرهم العلماء على التفريق بين الإسلام وغير الإيمان، واختلفوا في الفرق، هل الفرق بينهما أي الفرق إيش، هل بعضهم يقول الإسلام هو مجرد الشهادة والإيمان هو العمل، وبعضهم يدخل بعض الأعمال في الإسلام ولا يدخلها في الإيمان، وبعضهم يدخل في الإيمان ولا يدخل، يعني الموضوع فيه كلام كثير جدا تطرق له العلماء، الإمام ابن رجب وكذلك الإمام النووي وغيرهم توسعوا فيه، وكذلك الشيخ ابن تيمية، والكلام فيه طول يعني. وخلاصة الكلام أن معظم أهل العلم على أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع تفرق، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكر لفظ الإسلام ولفظ الإيمان في سياق واحد فالإسلام له معنى والإيمان له معنى آخر، وإذا ذكر واحد منهما فقط في السياق فهو بمعنى الاثنين، كما هنا مثلا. فهنا الذي في الآية قالت العرب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هنا في إسلام وإيمان في مختلفين، الإسلام حاجة والإيمان هنا حاجة ثانية خاصة. وبه يفسر حديث جبريل عليه السلام الذي في الصحيحين في قصة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان، فذكر في الإسلام كلاما جوابا وذكر في الإيمان جوابا آخر، فهما كده مختلفان يعني. والذي يعنينا هنا إن الإمام البخاري يترجم بهذا الباب يقول: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، كان على معناه الظاهري اللي هو لا ينتفع به في الآخرة، أو الإسلام اللي هو الحد الأدنى يعني اللي هو الشهادتين فقط مع عدم استقرار الإيمان في القلب، وأنه لا يحكم، ولذلك لا يحكم ولا ينبغي أن يحكم لأحد بالإيمان إلا إذا علم من باطنه ذلك، عرف يعني وكان معروفا الحال يعني، حتى تصدق عليه الحقيقة الشرعية لحقيقة الإيمان الظاهر والباطن. فكان يريد أن يقول الإسلام يطلق على ما هو حقيقي هو إسلام الظاهر والباطن، وعلى ما هو غير حقيقي هو مجرد الإسلام معناه اللغوي معنى الاستسلام الظاهري، ويكون القلب غير مطمئن بالإيمان إما لخوف أو تقية أو نفاق أو غير ذلك يعني. قال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، ده الإسلام الظاهري اللي هو الإسلام معناه اللغوي معنى الاستسلام يعني، ده مش الإسلام الحقيقي اللي هو معنى الإيمان. ومنه قوله سبحانه لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، ادعوا الإيمان الكامل اللي هو إيمان القلوب يعني اللي هو الإيمان الذي ينفع عند الله عز وجل بحقيقته الشرعية. فقال الله لهم قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فالإسلام أمره أخف من الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ثم لما يحصل ذلك تدعونه إذا شئتم، إذا حصل الإيمان يعني. يقول: فإذا كان الإسلام على الحقيقة إسلام الظاهر والباطن فهو المراد بقوله سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام في هذه الآية مراد به الإسلام بمعنى الإيمان اللي هو الإسلام الظاهر والباطن، الإسلام الحقيقي الكامل الحقيقة الشرعية اللي معنى الإيمان يعني. ثم ساق حديث أبي اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري. وأبو اليمان الحكم بنافع البهراني قد سبق ترجمته مرارا، وبينا أن هو روايته عن الزهري يعني مخصوصة بال يعني دائما تراه يقول أخبرنا شعيب، رواية أبي يمان عن شعيب عفوا عادة ما يقول أخبرنا، كما أوصاه الإمام أحمد بذلك، لأنه كانت عامة رواياته عن شعيب إجازة، والإجازة صلح العلماء على أنه لا ينبغي إطلاق السماع فيها، ما يقولش حدثنا في الإجازة، هذا ما استقر عليه الاصطلاح يعني. والإمام أحمد لما سأله شعيب، لما سأله أبو اليمان الحكم بن نافع عن رواياته عن شعيب ماذا يقول، قال له كيف أعبر، قال بعضه سمعت وبعضه ناولني وبعضه أجاز لي وبعضه قرأته علي، فكيف أقول، يقول له أنا أحسن لفظ أقول إيه في التعبير عن صيغة الأداء، كيف أؤدي، زي أقول سمعت ولا حدثني ولا أخبرني ولا أنبأني ولا، فالإمام قال قل في كلها أخبرنا، قل في كلها، فاختار له لفظا وسطا، لا هو أنبأنا وأنبأنا أدنى من أخبرنا، ولا هو حدثنا فحدثنا أعلى من أخبرنا، فاختار له اللفظ الوسط اللي هو إيه يكون يعني بين هذا وذاك. ولهذا ترى روايته عادة عن شعيب يقول أخبرنا، وكان أحمد يقول أنه استحل الرواية، أنه استحل ذلك بشيء عجيب، كان شعيب رجبا عسرا في الحديث، ما كانش يحدث بسهولة، كان يمتنع عن الحديث على كثيرا يعني. فلما دنا أجله جمع الناس وقال إني يعني مجيزكم فمن شاء فليروي عني، فكان شعيب، فكان أبو اليمان الحكم نفع من حضر هذا المجلس، فذهب بعد هذا إلى ولده إلى ابن شعيب وأخذ كتب شعيب وصار يروي منها إجازة، على كلام طويل في هذا يعني. قال أخبرنا شعيب، وشعيب بن أبي حمزة من أثبات أصحاب الإمام الزهري، من أثبت الناس عن الزهري، والعلماء يقالون أنه بمثل يونس وبمثل نعيينة وهذه الطبقة يعني. عن الزهري، الزهري إمام جليل تكلمنا عنه سابقا، ولعله إذا وسع وقت نعيد بعض ترجمته حتى لا تنسى. قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، وعامر بن سعد بن أبي وقاص الإمام المدني ثقة جليل القدر من الرواة عن أبيه، عن سعد بن أبي وقاص، واسمه أبي وقاص مالك، وسعد خال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع له نسلم أبويه وقال له ارمي فداك أبي وأمي، وقال ما لمعهما لأحد قبلي، أو ما سمعته لمعهما لأحد قبلي، وهذا من جليل مناقبه رضي الله عنه ورحمه، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، ولهذا نسلم كان يقول له ارمي فداك أبي وأمي، ولم يفد بهما أحدا قبل سعد. ممكن ورد بعض الروايات في بعض الصحابة الآخرين نسلم فداهم بأبويهم، روي ذلك، لكن أول من فداه بأبويه فيما يظهر والله أعلم سعد بن أبي وقاص، وهو خال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول سعد عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، أعطى رهطا، والرهط ما دون العشرة من 3 إلى 9 كما يقول العلماء، قال أعطى رهطا وسعد جالس، في بعض الروايات في رواية الإسماعيلي من طريق ابن أبي ذئب أنه جاءه رهط، جاء نسلم رهط فسألوه فأعطاهم، إن هذا الرهط إنما جاء يسأل ابتداء، نسلم أعطاهم بناء على سؤالهم، لم يكن عطاء مبتدئا يعني نسلم له، إنما كان بسبب سؤال هذا الرهط، هذا سأل المال فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فترك رجلا منهم، قال وسعد جالس. المفروض اللي بيروي الرواية سعد، عن سعد قال جاء قال أعطى نسلم رهطا وسعد جالس، فكيف يقول سعد وسعد جالس، ما هو راوي الحديث نفسه، هذا ما يسميه العلماء التجريد، كأنه يجرد من نفسه شخصا آخر يتكلم عنه يعني، وهذا يقع كثيرا في الروايات، ويقع بسببه غلط لبعض الناس، إن هو ما يبقاش تصور يعني عن أنس أن أنس قال كذا، أو ذهب أنس إلى كذا، فما يبقاش فاهم مين أنس عن أنس، ويظن هناك تكرار أو خطأ في الرواية صحيحة، وهذا كما قلنا من باب التجريد، وهو سائد ومنتشر في روايات الحديث في كتب المحدثين يعني. فهنا قال وسعد جالس، هذا تجريد، ثم رجع وقال وفترك رجلا هو أعجبهم إلي، فرجع للالتفات، فليقول سعد جالس فهو أعجبهم إلى سعد، لكن رجع مرة أخرى التفت إلى الحديث عن المتكلم يعني، قال هو أعلمهم إليه، مع كونه قال قبلها وسعد جالس، فكان مستقر له حيتم الحديث على التجريد، يقول فترك رجلا هو أعجبهم إلى سعد، لكن ده هو بعد ما قال وسعد بن جالس قال هو عجبهم إلي، فرجع بالكلام إلى نفسه، وهذا التفات، وهو هذه كلها من أساليب البلغاء يعني، وهي من سنن كلام العرب. وفي رواية كتاب الزكاة قال أعطى رهطا وأنا جالس، وهنا ليس فيه لا تجريد ولا شيء ولا التفات، تكلم على طول بصيغة الإيه متكلم يعني. وكما قلنا زاد هناك في رواية الزكاة فقمت إليه صلى الله عليه وسلم فساررت. فهو لما النصر لم يعطي هذا الذي هو أعلمهم إلى سعد، قام سعد وذهب نصرا وساره بما يرى، يعني يقول له كيف لم تعطي هذا ولم يكلمه هكذا على الملأ. وهذا من الأدب أن المفضول أو التابع إذا رأى من متبوعه شيئا على خلاف ما يعتقد أنه لا يقوم هكذا ويتكلم في وسط الناس فيسيء لنفسه وإلى متبوعه، وإنما ينبغي أن يكتب له ورقة يقوم فيسيره في أذنه حتى لا تكون هناك شيء، حتى يكون هناك شيء من الإحراج له أو لمتبوعه. قال فترك رسول رجلا هو أحب هو أعجبهم إليه. هذا الرجل ورد اسمه في بعض الروايات، سماه الواقدي في كتاب في المغازي، سماه جعيل بن سراقة الضمري. والإمام الواقدي وإن كان عند أهل الحديث يعني واهيا، لكنه في المغازي إمام، وقوله في المغازي حجة، وتدور عليه أحاديث كثيرة في المغازي، ولو تركت مغازي ما مغازي الواقدي لذهب كثير من العلم. وده مما ينبغي أن ينتبه له، إن العلماء لا يكون كل له فنه. نعم هو عند أهل الحديث ضعيف جدا، بل واهم، بل ربما أكثر من ذلك، ولكنه عند أهل المغازي لا يستغنى عنه، زي كده بالضبط الإمام حفص ابن سليمان الكوفي عند أهل القراءة. حفص ابن سليمان الأسدي، حفص إمام قراءة ويقرأ بقراءته كثير من الخلق، وقراءته مشتهرة جدا، لكنه عند أهل الحديث متروك، لا يروى عنه أصلا، رواياته ساقطة عند المحدثين، لكنه في القرآن حجة وعمدة، وأحد القراء المشاهير الكبار. فده ليس يعني ليس بذلك إشكال، مش لازم يكون العالم إمام في كل حالة، هذا قلما يتفق، قد يحدث أحيانا يكون الإمام إمام في كذا صنف وكذا فن، ويكون متوسع في الفضل يعني، لكن الأصل خلاف هذا، الأصل أن من استغرق نفسه في فن أضعفه هذا في فنون أخرى، إذا توسع في الحديث لم يكن كذلك في القرآن، إذا توسع في الفقه أثر هذا على رواية الحديث، ده الأصل، إن كل علم بحر من البحور، إذا أبحر المرء فيه قد لا يأتي على آخره، وقلما يتفق أن يكون إماما في أكثر من صف. فالواقدي الشاهد الواقدي في المغازي إمام، ويحتج بقوله في المغازي، ولو رد قوله فيها إلا إذا خالف الثابت الصحيح المتفق على صحته الذي لا يمكن يعني، لكن فيما كان محتملا أو لم يكن هناك فيه جزم أو كذا، فالأئمة لا يزال يحتجون بكلامه ويكملون به الصحيح ويعينون به المبهمات ويتممون به ويرجحون به وكل شيء، يتعاملون معه تعامل عادي جدا كأنه ما عندوش أي مشكلة، ده في المغازي. لكن عند ما يأتي الأمر في الحلال والحرام والحديث فلا لا قيمة لحديثه ولا يعبأ به أصلا. فقال فترك صار رجلا ابن سراقة الضمري، فقلت ما لك عن فلان يا رسول الله، ما لك عن فلان، يعني ما هو السبب الذي جعلك تتركه وتعطي غيره مع أنه خير منهم جميعا؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، وهذا فيه جواز القسم في الإخبار على سبيل التأكيد ابتداء يعني، الأصل في القسم أن يكون إن هو يكون عند الإنكار، لما الواحد لما يقول كلاما هذا الكلام لا يحتمل الإنكار أو ما فيش حد يعني بينكر عليه اللي قاله بعد، الأول لازم يقوله بالصيغة خالية من التوكيد، محمد جاء كده، فلما يحصل شيء من المنازعة أو يشعر ما فيش من الإنكار يقول إن محمدا جاء، حط إن للتوكيد، لأن الموضوع أكبر، يقول والله إن محمدا جاء، والله لقال يعني، وهكذا كلما يزداد الإنكار كلما تزداد المؤكدات، ده الأصل في الكلام. نعم قد يأتي على خلاف ذلك لعلة بلاغية، يأتي ممكن من غير سابق إنكار بالتوكيد مباشرة فينزله منزلة المنكر، كأن ده شيء متوقع الناس تنكره فيبدأ مقسما به. فبرضه هنا كده، هنا سعد بن أبي وقاص كان المفروض يقول رسول الله إني لأراه مؤمنا، أو أراه أنا أراه مؤمنا، كده من غير أي مؤكدات، لكن يقول له فوالله إني لأراه، يحط القسم وإن واللام دي كلها مؤكدات. بعدين ما فيش أصلا إنكار سابق، ما حدش قال لك لا إحنا مش مصدقينك من قبل ما تتكلم، فلما الداعي لكل هذه المؤكدات؟ هذه من البلاغة أيضا، لأنه نزل قوله هذا الذي سيتكلم، إن زالت ناس هينكر إنه كلام، يعني هو كأنه يقول الآن لما أقول هذا النبي صلى سوف يستنكر هذا مني، لأن النبي يعلم عنه ما لا أعلمه أنا من المفترض يعني. فكان قوله هذا ينتظر من ورائه إنكار، كان متوقع أنه مش هيقبل قوله كده مرة واحدة، فيقدم الإيه؟ الدلائل والمؤكدات عشان يكون هناك سبيل للانتباه لقوله، على سبيل الانتباه يعني. قال فوالله إني لا أراه مؤمنا. الرواية في لا أراه رواية طريق أبي ذر عن مشايخ الثلاثة وكذا عند من خرج من أهل أصحاب المستخرجات كلها بالضم، لا أراه لا أراه، وأرى بالضم بمعنى أظن، أصل استعمال أرى بمعنى أظن بخلاف أرى، أرى يعني أعلم، إني أرى يعني إني أعلم، وأرى يعني أظن، فتستخدم التي هي بالضم بضم الهمز للظن، وتستخدم التي بالفتح للإيه؟ للجزم واليقين أو العلم يعني. طيب هنا الرواية إني لأراه، الإمام النووي رحمه الله عليه في شرح مسلم كان يقول الضبط هنا لأراه بالفتح مش لأراه، يقول هو بفتحها يعني قصد، يقول كان سعد يقول إني لا أعلمه مؤمنا، فليه مولانا؟ قال ولا يجوز ضمها فيصير بمعنى أظنه، فما الذي يمنع من ذلك؟ قال لأنه قال بعد ذلك غلبني ما أعلم، يعني هو كان يعلم ما كانش يظن، فبالتالي نضبط كلمة أراه على ما يوافق بقية كلامه، يبقى إني لا أراه ما تقولش لا أراه، ده رأي الإمام النووي وسيأتي نقضه يعني بعد قليل. فيقول هو إن هي تقول إني لا أراه، والقراءة الصحيحة والرواية الصحيحة والضبط الصحيح يقول إني لا أراه، يعني بمعنى أعلمه، ليوافق قوله في آخر الرواية غلبني ما أعلم منهم. لكن في الحقيقة هذا الذي قاله الإمام النووي رحمه الله عليه ورضاه ليس باللازم، لأن الرواية أصلا الواردة بالضبط، الرواية المنقولة عن العلماء بالنقل والسماع بالضم، ما في رواية بالفتح، فيلتزم بما جاء في الرواية. ثم العلماء يجيزون إطلاق العلم على الظن الغالب، العلماء يجيزون إطلاق العلم على الظن الغالب، يعني ما غلب على ظنك يعامل معاملة ما تعلم، حتى يجوز القسم عليه ولا يحنث لو شخصا ما يعرفش الشيء بالتأكيد، بس يغلب على ظنه أنه حصل، ممكن يقول والله حصل كذا بناء على غلبة الظن، بناء على ما غلب على ظنه، فيعامل ما غلب على الظن معاملة العلم، وبالتالي ما يبقاش فيه مشكلة خالصة. ومنه قول الله سبحانه مما عمل فيه غالب الظن معاملة العلم، قال فإن علمتموهن مؤمنات، لو في حد متيقن أن هذه المرأة التي جاءت من عند الكفار مؤمنة، هذا في يقين، ده علم قلب هذا، إنما يغلب على ظنهم لقرائن والسياقات وأحوال، فغلب على ظنهم أنهم مؤمنات، فربنا يقول فإن علمتمهن مؤمنات، والعلم هنا لا يمكن أن يكون علم اليقين، إن هذا الأمر لا يعرفه إلا الله، مسألة الإيمان اللي هي داخل القلب دي اليقين، لا اللي هو الإيمان هو مش الإسلام كمان، لا يعلمه إلا الله. فإذا قوله فإن علمتمهن مؤمنات يعني فإن غلب على ظنكم أنهم مؤمنات، فبالتالي ليس هناك ما يعني يستدعي تغيير الرواية خوفا من ذلك الذي ظنه الإمام النووي رحمه الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم، يقول سعد بن الوقاص فوالله إني لا أراهم مؤمنا، أي إني لا أظنه ظنا غالبا مؤمنا، فنسأل قاله أو مسلما، هنا أو مسلما علماء اختلفوا هل أو هذه للتنويع أم للتشريك أم للإضراب، يعني هل هو يقول له قل مؤمن أو مسلم كده احتياطا يجمعوه معنا على سبيل الاحتياط، هو يا مؤمن يا مسلم، يا مؤمن يا إيه يا مسلم، لكن هذا وإن قاله بعض العلماء لكنه يرده ما جاء في رواية لبعض العلماء، رواية ابن العربي في المعجم عند هذا الحديث، قال لا تقل مؤمن بل مسلم، فكأنه ينهاه عن الجزم له بالإيمان ويأمره أن يكتفي بإطلاق اسم الإسلام عليه، الإسلام هو الظاهر الذي يمكن اليقين به. إذا نطق الشهادتين ورأيت يرفع أفعال المسلمين الظاهرة فيمكنك الجزم أن هذا مسلم، لكن مؤمن دي محتاجة علم ليس عند الناس. فيكون الحديث هذا أو هنا أو مسلما هي للإضراب، يعني لا تقل مؤمنا هو مسلم بل قل مسلم. وجاء التصريح بهذا في بعض روايات الحديث عند أعرابي كتاب المعجم، قال لا تقل مؤمن بل مسلم، بل هو مسلم. فيكون في هذا الحديث إن لا ينبغي إطلاق لفظ الإيمان على من لم يختبر باطنه ويعرف حاله الباطنة، يعني من الإيمان هل هو فعلا متحقق بالإيمان. وده كما قلنا ما فيش حد يقدر هو يجزم به، لكن يعرف بالدلائل والقرائن والخبرة بحال الرجل، إنما يكون شخص يصحب شخصا سنين طويلة ويعني لا يرى منه شيئا يعني يشكك في إيمانه، ويرى رجلا مواظبا على الخيرات وتاركا للمنكرات، فيعني هذا الظن به أنه من المؤمنين بل من كبار المؤمنين، ما فيش حاجة تخدش ذلك عادة يعني. لكن ما تجيش على واحد ما تعرفوش إلا بقالك كام يوم وتجزم أنه من المؤمنين الصالحين لمجرد شيء ظاهر رأيته منه، فمثل هذا ينهى عنه ولا ينبغي أن يقع فيه الإنسان. فمحصل القصة كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام. جماعة الموجودين كلهم في هذا الرهب عامتهم كانوا من مؤلفة قلوبهم، نصلا كان من عادته أنه يوسع العطاء ويعطي بزيادة لأنسان هؤلاء حتى يثبتهم على الإيمان. أول الأمر ليس لهم من الإيمان ما يجعلهم مقيمين على الإسلام، عندهمش من اليقين وقوة الإيمان ما يثبتهم على الحق الذي هم فيه، فكان يدعمهم أكثر حتى يتولد عندهم مع الوقت هذا الثبات، فعندئذ يعاملهم كبقية المسلمين، بخلاف الذين يعرفوا من حالهم أنهم مؤمنون حقا وأنهم استابتوا الإيمان، فإنه لا يعبأ بهم في مسألة العطاء ولا يوليهم عناية كبيرة، لأنهم إيمانهم يكفيهم ولا يخشى عليهم الانقلاب أو الردة أو التفلت أو شيء من ذلك. فنصر كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا، فلما أعطى الرهط وهم من المرهد قلوبهم، وترك جعيلا الضمري وهم من المهاجرين، مع أن الجميع سألوه، المؤلفة سألوه، وكذا جعيل سأل، الجميع سأل الإسلام شيئا، سألوه عطاء يعني، فأعطى المؤلفة وترك هذا المهاجر، وجعيل من المهاجرين المعروفين يعني. خاطبه سعد في أمر جعيل، قال بس ده كيف تعطي هؤلاء الذين أسلموا أمس ولا يعرف هل يستخرون على الإسلام أم لا، وهذا رجل من المهاجرين الأولين لما يترك يعني، مش مستوعب إيه الفكرة يعني، لأنه كان يرى ويغلب على ظنه ويعلم فيما أظهر من القرائن أن جعيل خير من كل هؤلاء، ولهذا لم يصبر يعني. هو في الحديث أن سعد رأى الإسلام ثلاث مرات، كل مرة يقول له كنا مثلا أن الإسلام يتركه ولا يعبأ بقوله ويظل يعطي هؤلاء، ثم يعود ويقول فيغلبني ما أعلم وأقول أصلا ما لك عن فلان فإني لا أراه مؤمنا، ثلاث مرات يراجع في شأنه، فده أكيد أنه مش مستوعب، راجل ده راجل من كبار المؤمنين من المهاجرين الأولين، فلما لا يأخذ وهؤلاء يأخذون وهم لسه مسلمين أمس، ولا إيمانهم ما هم متأكد منه، وقال الله أعلم هل سيستمرون أمس يرجعون غدا مع أي عرض من الدنيا زائل يروح لهم هنا أو هناك، فلما يترك هذا ويأخذ هؤلاء وهو خير منهم وأولى منهم بالعطاء، فهو مش مستوعب، يغلمه ما يجد من ذلك الأمر، هذه المقارنة الواسعة لا يترك وهؤلاء يأخذون، مش ممكن مش منطق في نظره يعني. فرجع فيه مرة ومرتين وثلاثا، ولم يكن قد تنبه لهذه القاعدة النبوية في التعامل مع ثابت الإيمان ومختلين اللي هم يخشى منهم الاهتزاز أو التراجع، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين فهموا بقى، أحدهما أعلمه بالحكمة من إعطاء هؤلاء وحرمان هذا، إن ليه يعطي المؤلفة قلوبهم اللي هم الضعفاء الإيمان أو الذين يخشى عليهم الرجوع ويترك الثابتين المهاجرين من أمثال جعيل. فقال لأنه لو ترك إعطاء هؤلاء المؤلفة لا يأمن عليهم أنهم يرجعوا غدا إلى الكفر فيدخلون النار، فإنما يستنقذهم بهذا العطاء من النار، لم يعطيهم من أجل أن يحفظهم الله تعالى به وأن يحميهم الله تعالى ويعصمهم الله تعالى بهذا العطاء من النبي صلى الله عليه وسلم من النار، لعل الله يثبتهم هذا الأمر ويجعلهم يقيمون على الدين. ثم علمه الحكمة الثانية والتنبيه الثاني المهم جدا، وهو أنه ينبغي التوقف عن الثناء على البواطن، لا يعلم الباطن إلا الله، وأنك إذا كنت لابد مثنيا فأثني على الظاهر. قول مسلم، يقول له إني لا أراه مؤمنا، يقول له أو مسلما، عايز أقول ما تقولش مؤمنا، قل مسلما كما جاء تصريح به في رواية ابن الأعرابي، قل لا تقل مؤمنا قل مسلما، فإن قولك مؤمن هذا جزم بما في قلبه، أنت ما تعرف ما في قلبه، لكن تجزم بما في ظاهره، فقل مسلم أأمن وأحوط. وضح لذلك إن المرء ينبغي أن لا يثني عن الباطل، يقول نحسبه من الصالحين، حتى إن كان يغلب على ظني هذا يقول نحسبه من الصالحين، نحسبه من الأتقياء، نحسبه من أهل الفضل وأهل العلم وأهل الخير، لكن لا يجزم على شيء باطن لا يعلم حقيقته. طبعا بعض العلماء قال في هذا الرجل الذي لم يأخذ العطاء هو جعيل، يعني قال النصان كان يعلم أنه من المنافقين، قال إنما لم يعطيه صلى الله عليه وسلم، إنما النصان تركه ولم يعطيه على ما سأل سعد لأنه كان يعلم نفاقه، وهذا غلط بحت. فإن محمد بن هارون الروياني صاحب المسند قد روى في مسنده هذا في إسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبا ذر فقال له كيف ترى جعيلا؟ إيه رأيك في جعيل؟ فقال كشكله من الناس، زي الناس اللي زي، يعني زي المهاجرين، المهاجرين رجل يعني عادي، يعني من المهاجرين العاديين، مش شايفه يعني حاجة عظيمة، بس يعني أثبت لهم مشاكلة المهاجرين. فقال فكيف ترى فلانا؟ وذكر رجلا من يشار له يعني. فقال أبو ذر فلان هذا سيد من سلاسل الناس، هذا رجل مشهور، رجل له قدر عند الخلق، رجل له جاه. قال صلى الله عليه وسلم فجعيل خير من ملء الأرض مثل هذا، جعيل هو كشكله من الناس، هذا هو واحد من الناس دول، خير من ملء الأرض مثل هذا السيد الذي شر له بالبنان، فدل ذلك على أن جعيل له قدر كبير. قال فقلت، أبو ذر يعني يقول فقلت ففلان هكذا وهكذا، انت قلت ان هو جعيل خير من الارض مثله، تصنع به ما تصنع، تقدره وتحترمه وتوسع له وتعطيه، مع انك تقول ان جعيل هذا خير من مثل الارض مثله، ومع هذا تكرم هذا الاقل، هذا السيد الذي تراه ليس شيئا يعني في الدين ولا الايمان. فقال صلى الله عليه وسلم انه راس قومه، فانا اتالفهم به، هل انا ايوه اعرف ان جعيل هذا خير من 100,000 منهم، بل من 100,000,000 منهم، لكن هذا أتألفه وأكرمه لأنه كبير القوم، فإذا تألفته تألفت قومه كلهم، فربما نجاهم الله من النار به، فهذه مصلحة، هذه مصلحة، وهذه حكمة عظيمة. والحديث فيه فوائد كثيرة جدا نبع عليها من العلماء، منها التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام، الإيمان شيء والإسلام شيء، عندما يقول بالتفرقة هو جمع من العلماء الكبير. وكذا ترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه، لا يلزم لأحد ولا يقطع لأحد أنه مؤمن إيمانا كاملا إلا من جاء النص عليه. وفيه كذلك الرد على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان، فإن هذا لا يكون إيمانا أبدا، هذا ممكن يثبت به إسلام لكن إيمان لا. وفيه جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم، وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية، إن الإمام حاكم ربما يتصرف في مال المسلمين فيما هو أهم وفيما هو أصلح، وإن لم يظهر ذلك لبعض رعيته. وفيه جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقد الشافع جوازه، فإن سعدا قد شفع في هذا الرجل وغلب على ظنه أن الشفاعة هنا جائزة، ولهذا تجرأ وشفع. وفيه كذلك تنبيه الكبير، الصغير التابع يعني متبوعه الكبير على ما يظن أنه ذهل عنه، فإن سعدا ربما وقع في ظنه أن نفس لا يعرف هذا الرجل، تصور ما يعرفوش، فبيقول له يعني تدوني بتدوني كتير وأولئك ما يسوش حاجة، ده أفضل واحد فيهم. فهنا تنبيه الصغير اللي هو التابع مثل سعد رضي الله عنه، الكبير النبي صلى الله عليه وسلم ومن على هذه الدرجة يعني، وطبعا ليس احنا على هذه الدرجة لكن الخبراء عموما المتبوعين، يجوز أن ينبهه الصغير على ما يظن أنه قد غفل عنه أو ذهل عنه، حتى يظهر له أنه لم يغفل كما وقع هنا، فإن سعدا ظن أن الإنسان لا يعرف جعيلا، فصار يقول له لو أراه مؤمنا هذا خير من هؤلاء، صنع علمه أنه قال أنا أعرف هذا وهذا خير عندي من هؤلاء، لكن أنا أفعل هذا بسبب كذا وكذا وكذا. وكذلك أيضا فيهم جواز مراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤدي إلى مفسدة. فإن سعد راجع صلى الله عليه وسلم في مسألة ثلاث مرات يراجعه ونفسه يقول لهم لا يعبأ به يعني، ثم يراجعه ثم يراجعه، فيجوز أنك تراجع في الشفاعة إذا لم يكن هناك، إذا لم تحصل على بسبب هذه المراجعة مفسدة، فإذا وقعت مفسدة فلا حاجة لذلك. كذلك أيضا الإصرار بالنصيحة أولى من إعلانها. فإن سعد قال فقمت إليه فساررتهم، لم يحدثهم هذا الناس حتى يغرى صدورهم، ما ممكن يتكلم قدام هؤلاء الناس جميعا والراجل ده مش عارف القضية إيه فيوغى صدره، هو أصلا سليم الصدر ما عندوش مشكلة أنه يأخذ وما يأخذ، فلما يسمع هذا الكلام وهذه المراجعة والنفس لم يسمع له فيها يوغى صدره ويظن بنفسه سوءا. فلذلك الأولى في مثل هذه الأمور المنصحة في السر. كذلك أيضا فيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته، وأن لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك، إن مش لازم كل واحد يشفع عند واحد إن المشفوع له هذا يقبل الشفاعة، لا، أحيانا تكون المصلحة على خلاف هذا الأمر، أنه لا يمكن أن يمضي له هذه الشفاعة، فعندئذ لا يتحرج من رد شفاعته، وليس في هذا عيب على الشافع، لا سيما إذا بين له المشفوع إليه أن المصلحة على خلاف ما يريد، فليس في هذا كله حرج. لقيت نقطة التي تكلم فيها البخاري رحمه الله تعالى في آخر الباب الثاني، لما قال في نهاية الباب الثاني قال البخاري رحمه الله فكبكبوا قلبوا مكبا كب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت كبه الله الوجه وكببته أنا. فعل هذا يتكلم في البخاري عن تصريف هذا الفعل وعن معناه عند أهل اللغة، هو فعل غريب، هذا الفعل فعل كب دوت فعل غريب على غير القياس، تصريفه على غير القياس. كيف على غير القياس؟ الأصل إن الفعل يكون لازما، يعني ليس لا يحتاج إلى مفعول، مثل مثلا قام زيد، قام زيد هنا قام فاعل وزيد فاعل، أين المفعول؟ ما في مفعول، ما هو محتاج مفعول أصلا، زيد قام خلاص. فإذا كان هذا الفعل لازما، هذا يسميه العلماء اللازم، اللازم الذي لا يحتاج إلى مفعول، يعني يكتفي بالفاعل وخلاص يعني. فإذا أردت أن تعديه تجعله متعديا يحتاج إلى مفعول يعني، أضفت له الألف فتقول أقام محمد زيدا، فيصير الفعل فعل إيه؟ فعل متعدي بالألف دي، هذه ألف التعدي، ده الأصل في هذه الصيغ، في الصيغ كلها كده. لكن هذا الفعل هو أكب دوت أو كب على معكوس هذه القاعدة، على عكس ذلك، فإنه يكون لازما بالألف ومتعديا بغير الألف. ولهذا البخاري يقول إيه؟ أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، والأكب يعني أطرق. الأصل إن ما يحط الألف هذه في المتعدي، هنا لا الألف مع اللازم، فيقال أكب الرجل يعني أطرق وكان فعله هذا غير واقع على أحد، يعني ما فيش فيه مفعول ولا حاجة. فإذا وقع الفعل وكان متعديا يعني على غير على أحد صار هناك مفعول، تحذف الهمسة تقول كب، ومن هنا قولهم يكبه الله في النار، فهنا صار الفعل متعديا بغير همسة على خلاف القياس. القياس يبقى إيه؟ أكبه الله، لا الصواب هنا كبه الله، على أن بعض أهل اللغة أجاز المتعدي واللازم في كب، قال أكبه الله وكبه الله اثنين جائز، وقع هذا لبعضهم كما وقع لابن الأعرابي وغيره، لكن المشهور عند أهل اللغة أن هذا الفعل فعل على خلاف القياس، فعل شاذ في تصاريف في هذه التصاريف، إن هو اللازم منه على عكس كل اللوازم من الأفعال ومتعديه على عكسها كلها، ولا يقع هذا في اللغة إلا في أحرف يسيرة جدا، من هذا الفعل كب وأكب ونسل وأنسل، تقال أنسل ريش الطائر، أنسل يعني بدأ يسقط الريش من نفسه، فيصير هنا فعل أو فعل لازم مع إنه بالألف أنسل، ولو قلت نسل ثم متعد نسلت ريش الطائر، فيصير هنا إيه الفعل فعل متعدي ويلزم له مفعول. وكذلك أنزفت البئر يعني بدأ يسيل ماؤها وينتهي ماؤها ويشح يعني انتهى يخلص، ونزف ونزفتها بغير ألف يصير متعدي، نزفت أنا البئرة يصير متعدي يعني أخذت ماها حتى أوشكت أن أنهيها يعني. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللقاء آخر.